قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
ولا رب سواه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من البدع ومن الضلالات ومن النار، ونسأل الله أن يدخلنا وإياكم وسائر المسلمين المؤمنين الجنة مع الأبرار. أما بعد، عباد الله من المسلمين والمؤمنين، أحييكم بتحية الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وسهلا في يوم يسعد فيه بيتان، بل يسعد فيه بيوت كثيرة تجتمع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يسعد فيه أهل العروس الرجل وأهل العروس المرأة بعقد زواج وبناء لبناء بيت مسلم. أسأل الله تعالى أن يبارك في بيوت المسلمين، وأن يبارك في شباب المسلمين، وأن يبارك في بنات المسلمين، وأن يعف شباب وشابات المسلمين، وأن يجمع الجميع في طاعة الله وعلى كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يجعل قلوب أولياء البنات رحمة ورأفة على شبابنا، وأن يجعل بيوت وقلوب الحموات وأن يجعل قلوب الحموات رحمة وشفقة على بنات المسلمين. فإن في هذا الزمان ما نسمع كثيرا من خلافات تشق في البيوت وتفسد البيوت وتشق عصا الطاعة، وتجعل البيوت بدلا من أن تكون متحابة متوادة كما أراد الله عز وجل، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أصبح الزواج في هذه الأيام مشاقة، وأصبح الزواج في هذه الأيام سببا للفرقة، لكننا نسأل الله تعالى أن من عقد في بيت من بيوت الله، ومن أسس بيته على تقوى من الله وعلى طاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يبارك فيه وأن يبارك في بيته، وأن يجمع بين العروسين في خير. فأنتم جميعا شهود على عقد زواج الأخ مصطفى عادل ثابت على الأخت منى جمال خلف الله، فأسأل الله تعالى أن يبارك في الجميع. أين العروس؟ أنت؟ يا مرحبا يا مصطفى. أنت بتصلي فين يا مصطفى؟
في الجامعة.
عندكم جامع؟ قريب منك يعني؟ تحافظ على الصلاة؟ أسأل الله أن يبارك فيك إن شاء الله، وأن تعينها على طاعة الله، وأن تأخذ بيدها للطاعة وهي تصلي؟
الحمد لله.
هنا ما شاء الله، ربنا يبارك فيها إن شاء الله، يرزقهم الذرية الصالحة إن شاء الله تعالى. حوله وقوته معاك الميكروفون، بص لعمك وقول له بسم الله.
بسم الله،
والصلاة والسلام،
والصلاة والسلام
على رسول الله،
على رسول الله
وعلى آله،
وعلى آله.
زوجني
زوجني
ابنتك
بنت
منى،
ابنتك
منى
منى
جمال
جمال
على كتاب الله
على كتاب الله
وسنة رسوله
وسنة رسول الله
صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
وعلى الصداق
وعلى الصداق
المسمى
المسمى
بيننا
بيننا
عاجله
عاجله
وآجله
وآجله.
اديله الميكروفون قل له اعمل حق بصله وقل له بسم الله
بسم الله
والصلاة والسلام
والصلاة والسلام
على أشرف خلق الله
على أشرف خلق الله
زوجتك
زوجتك
ابنتي
ابنتي
موكلتي
موكلتي
منى جمال
منى جمال
على كتاب الله
على كتاب الله
وعلى سنة رسوله
وعلى سنة رسوله
وعلى الصداق
وعلى الصداق
المسمى
المسمى
بيننا
بيننا
عاجله
عاجله
وآجله
وآجله.
اديله الميكروفون قل له قبلت منك
قبلت منك
زواجها
زواجها
لنفسي
لنفسي
وبنفسي
وبنفسي
على كتاب الله
على كتاب الله
وسنة رسوله
وسنة رسول الله
وعلى الميثاق
وعلى الميثاق
الذي
الذي
أخذ الله تعالى
أخذ الله تعالى
إمساك بمعروف
إمساك بمعروف
أو تسريح بإحسان
أو تسريح بإحسان
وأعاهد الله
ونعاهد الله
والحاضرين
والحاضرين
أن أعاملها
أن أعاملها
معاملة حسنة
معاملة حسنة
وأن أكون
وأن أكون
قدوة
قدوة
صالحة
صالحة
لها
لها
وأن أكون
وأن تكون
عاملا لها
عاملا لها
على طاعة الله
على طاعة الله
وسنة رسوله
وسنة رسول الله
صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
والله على ما أقول شهيد
والله على ما أقول شهيد.
قولوا جميعا شهدنا والله خير الشاهدين. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، وأسأل الله أن يؤلف بين قلبيكما وقلبيكما وأن يؤلف بين قلوب المسلمين وأن يبارك في بيوت المسلمين أجمعين وأن يجعل بيوتنا رحمة وألفة ومودة ومحبة وأن يبارك في أبنائنا وبناتنا بحوله وقوته وخير الغافرين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تفضلوا كملوا إجراءات العقد وربنا يبارك لك إن شاء الله. بارك الله فيك. السلام عليكم. الله يكرم. عايزين نشوفك هنا بقى إن شاء الله. تسلم. مرحبا كرمك الله ربنا يبارك. اه طبعا. طب خدهم على جنب بقى. وعليكم السلام. مرحبا. الله يبارك فيك. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله من المسلمين والمؤمنين، أحييكم بتحية الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإننا نسأل الله تعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يبلغنا أمانينا ومرامنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره، ما علمت منه وما لم أعلم وما أنت به أعلم. أيها الإخوة الأحباب، مع لقاء الأحد، مع لقاء الأحبة مع محمد وصحبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع الدرس 97 من دروس سيرة خير النبيين، نعيش مع سيدنا وقدوتنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السنة 7 من هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع غزوة ذات الرقاع، غزوة بني ثعلبة ومحارب من غطفان، مع غزوة نجد، مع غزوة ذات الرقاع التي اختلف أهل العلم في تاريخها. فأصحاب الحديث الإمام البخاري رضي الله عنه قال: إنها كانت بعد غزوة خيبر، واستدل على ذلك بحديثين صحيحين أوردهما رضي الله عنه في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة نجد صلاة الخوف. وقال الإمام البخاري أيضا من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غزوة، وكنا نتعاقب أو نعتقب 6 على بعير واحد حتى نقبت قدماي وسقطت أظفاري، فكنا نلف على أرجلنا الخرق حتى غزونا قبل نجد. وأصحاب السير ابن إسحاق والواقدي الجميع يقولون إن غزوة ذات الرقاع كانت بعد بني النضير وقبل الخندق، ومنهم من قال إنها كانت في السنة 5 بعد غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق. واستدل أهل السيرة والمغازي على أن غزوة ذات الرقاع كانت في السنة 4 أو 5 بحديث أورده الإمام البخاري في صحيحه أيضا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، الحديث الطويل الذي فيه يقول رضي الله عنه: خرجت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة ذات الرقاع على جمل ضعيف، وقص الحديث بطوله كما في صحيح الإمام البخاري وفي صحيح الإمام مسلم وفي السنن بروايات متعددة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأل جابر بن عبد الله في هذه الغزوة: أتزوجت؟ قال: نعم. قال: بكرا أم ثيبا؟ قال: بل ثيب. قال: ولم لم تتزوج بكرة؟ تلاعبها وتلاعبك. ثم قص الحديث، وفيه دلالة على أن هذه الغزوة عند أهل المغازي والسير كانت قبل غزوة الأحزاب، لأن النبي في غزوة الأحزاب لما رأى جابر الجوع في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع إلى امرأته وقال: هل عندك من طعام؟ قالت: ما عندنا إلا كذا وكذا. قال: فاصنع الطعام حتى أذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأدعوه. ففيه دلالة على أن جابرا كان قد تزوج حديثا وحضر إلى الخندق أو الأحزاب وهو متزوج. استحال على رأي أصحاب السير أن النبي لم يعلم بزواج جابر إلا في السنة السابعة، وقد مر هذا الزمان بكله. لكن الصحيح الذي عليه معظم أو جمهور أهل العلم أن غزوة ذات الرقاع كانت في السنة السابعة بعد غزوة خيبر، تأييدا لقول الإمام البخاري رضي الله عنه بما أورده في صحيحه. ونحن نتفق على كلام الإمام البخاري، لست أنا بل جمهور أهل العلم اتفقوا على أن غزوة ذات الرقاع كانت بعد خيبر للأسباب التي أوردها الإمام البخاري من حديث أبي هريرة، ولم يأتي أبو هريرة إلى رسول الله إلا في خيبر، ومن حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، ولم يرجع أبو موسى من الحبشة إلا في غزوة خيبر لما جاء بعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من فتح حصون خيبر، فقدم هو وجعفر على النبي بعد أن انتهى من خيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أدري بأيهم وأصر، بقدوم جعفر أو بفتح خيبر. ففيه تأكيد على أن غزوة ذات الرقاع كانت بعد غزوة خيبر لما ذكره أبو هريرة من أنه صلى مع النبي قبل نجد صلاة الخوف. وفي حديث أبي موسى أنه قال أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني محارب أو بني ثعلبة من غطفان يتعاقبون أو يعتقبون كل ستة على بعير. فالصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أن غزوة ذات بقاع كانت بعد خيبر، وهذا الذي نسير في تسلسل الغزوات على ترتيب الإمام البخاري رضي الله عنه وأرضاه، هي غزوة ذات الرقاع. وسميت بغزوة ذات الرقاع لما فيها من كلام أبي موسى الأشعري أنه نقبت أقدامهم من السير مسافة لما خرج النبي من المدينة إلى نجد إلى بني محارب وبني ثعلبة من غطفان سيرا على الأقدام، فكانوا يتعقبون أو يتعاقبون الستة على بعير. وهذا الكلام دليل عند الذين يقولون إن غزوة ذات الرقاع كانت قبل الأحزاب، لأنهم كانوا لا يملكون الراحلة التي يخرجون عليها للغزو، وبعد فتح خيبر غنم النبي مغانم كثيرة، فهم يأخذون بهذا على أنها كانت قبل خيبر لأنهم كانوا لا يملكون الرواحل التي يركبون عليها، فكان كل ستة يركبون على بعير، فيركب الواحد ويمشي الخمسة حتى نقبت أقدامهم. نقبت أقدامهم أي أن أقدامهم أصابها نقبت الأول الخفاف التي يلبسونها، ثم نقبت الأقدام حتى سقطت الأظافر من طول السير في الجبال وفي الصحراء وفي الحر، فتعبوا في هذه الغزوة تعبا عظيما حتى أنهم لفوا على أرجلهم الخرق أو الرقاع، فسميت بغزوة ذات الرقاع. وقيل إنها سميت بغزوة ذات الرقاع لشجرة يقال لها ذات الرقاع، فسميت الغزوة بغزوة ذات الرقاع، وقيل إنها كانت في منطقة في الأرض بقع بيضاء وأخرى سوداء كأنها مرقعة، فسميت بغزوة ذات الرقاع، لكن الصحيح أن هذه الغزوة سميت بغزوة ذات الرقاع لما فعل أصحاب النبي ولفوا الخرق على أرجلهم فسميت بغزوة ذات الرقاع. سببها كما يقول أصحاب السير أن رجلا جاء إلى المدينة بجنب، يعني بتجارة، فباعها في المدينة واشترى الناس منه التجارة، فقال لهم: ما لي أراكم آمنين مطمئنين، فإني قد علمت أن محارب وبني ثعلبة قد جمعوا لكم وأعدوا لغزو المدينة. ما لي أراكم آمنين مطمئنين، مالكم؟ ما فيش خوف، ما أشعر أن هناك حالة حرب ولا استعداد، أن هناك حالة حرب وأن هناك استعداد لمعركة، ما لي أراكم آمنين مطمئنين. قالوا: وما ذاك؟ قال: إني سمعت أو علمت أن محارب وبني ثعلبة من غطفان قد أعدوا العدة لحربكم. فذهب الخبر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان من عادة رسول الله ألا يمهل عدو بأن يأتي إليه إلى المدينة، فأسرع النبي بالخروج إليهم على رأس 400 أو على رأس 700 من أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعاجل النبي في السير حتى فاجأ بني ثعلبة ومحارب من غطفان، فاجأهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم في بيوتهم يستعدون للمعركة، فما أدركوا إلا ورسول الله على رؤوسهم، ففاجأهم النبي ففروا هاربين في الجبال وتركوا أموالهم ونساءهم. وسبى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم امرأة منهم أخذها معه صلى الله عليه وسلم، وغنم الغنائم وأدب قبائل محارب وثعلبة من غطفان أعظم الأدب، وفرقهم في الشعاب والجبال، وعاد النبي منتصرا بعد أن غنم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة ذات الرقاع ببعض الغنائم، وأدت الغزوة مهمتها وهي مفاجأة هؤلاء الأعداء وعدم تركهم حتى يقدموا على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا درس لكل القبائل المحيطة بأن من حدثته نفسه بأن يغزو مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن الموت آتيه وإن القتل آتيه، وعاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي طريق العودة كما في صحيح الإمام البخاري حدثت حوادث في غزوة بني قينقاع، منها ما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى في غزوة بني قينقاع صلاة الخوف، وصلاها معه أبو هريرة، وما جاء أبو هريرة إلى المدينة ولا أسلم إلا في غزوة خيبر، وقال صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قبل لما خرج إلى نجد صلاة الخوف، وصليت مع النبي، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتأتي طائفة وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتأتي طائفة نعم. نقول أن صلاة الخوف نزلت كما قال أهل العلم بعد الحديبية، ونزلت أيضا وصلاها النبي بعد الحديبية، وصلاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا في غزوة ذات الرقاع. ولصلاة الخوف ولصلاة الخوف صفتان، إما أن يكون العدو في جهة القبلة أو يكون العدو في غير جهة القبلة. فإذا كان العدو في جهة القبلة صف النبي الجيش صفين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا كان العدو في جهة القبلة صف النبي الجيش صفين، فصلى بالصف الأول والآخر ركعة الأولى حتى يركع صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يرفع ثم يسجد بالصف الأول، ويبقى الصف الآخر قائما كما هو، ثم يقوم النبي بالصف الأول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويصلي الركعة الثانية، فإذا ركع ركع الجميع، فإذا أراد أن يسجد تأخر الصف الأول وتقدم الصف الآخر فسجد مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سجدة، ثم قام الصف الذي لم يصل مع النبي إلا ركعة فأتم الركعة، والصف الآخر قد أتم مع النبي ركعتين، ويجلس النبي مكانه صلى الله عليه وسلم حتى يسجد الصف الآخر فيسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان العدو في غير جهة القبلة صف النبي الجيش صفا واحدا، وباقي الجيش يقف وجاه العدو، يعني جعل النبي الجيش نصفين، نصف يصلي معه ونصف يتجه أو وجهة النبي، ويصلي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالصف الأول ركعة، بالصف الأول ركعة، ثم يجلس النبي صلى الله عليه وسلم ويقوم الصف الأول فيصلي الركعة الثانية بمفرده، ثم يرجع ويأتي الصف الآخر فيقوم النبي من مجلسه ويصلي مع المجموعة الأخرى ركعة، ثم يجلس النبي صلى الله عليه وسلم وينتظر جالسا حتى يقوم هذا الصف فيأتي بالركعة الثانية، ثم يجلس ويسلم مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. يقول أبو هريرة صليت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما خرج إلى نجد صلاة الخوف صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيها من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال لما عدنا من غزوة ذات الرقاع نزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بواد كثير العضاء، كثير العضاء وهو شجر ورقه عريض ممتلئ، وشجر يعني يعشش كأنه له ظل ساتر. قال نزل النبي في واد كثير العضاء فتفرق أصحاب النبي كل واحد منهم يلتمس ظلا، ونزل النبي تحت ظل شجرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد علق سيفه على فرع شجرة، ونام النبي صلى الله عليه وسلم. وبينما النبي نائم إذ جاء أعرابي فاخترط سيف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فانتبه النبي من نومه فهز الرجل السيف وقال يا محمد من يمنعك مني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الله يمنعني منك. فوقع السيف من يده فأخذ النبي السيف صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال من يمنعك الآن مني؟ فقال الرجل يا محمد كن خير آخذ، وفي رواية أنه قال يا محمد والله لا أقاتلك ولا أعين عليك قوما قاتلوك، وفي رواية أنه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله يا محمد، إن ورائي قومي دعني أرجع إليهم، فعفى النبي عنه صلى الله عليه وسلم فرجع إلى قومه وقال لهم والله لقد جئتكم من عند خير الناس وقد أسلمت واتبعته، وقص عليهم ما حدث له فأسلم قومه وجاءوا مسلمين إلى رسول الله. يقول جابر بن عبد الله وبينما أصحاب النبي قد تفرقوا تحت الشجر إذ سمعوا نداء رسول الله، يعني ينادي يا معشر المسلمين، قال فاجتمعنا فإذا هذا الرجل جالس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي لأصحابه إن هذا الرجل قد اخترط علي سيفي وأنا نائم، وقال لي من يمنعك مني؟ قلت الله عز وجل. وفي هذا الحديث دلالة، وقيل إن هذا الرجل اسمه غورث ابن الحارث، وقد تعددت هذه الرواية في أماكن من السيرة عدة، فربما تكرر ذلك مع رسول الله أكثر من مرة. قال في هذا الحديث دلالة على عظم توكل النبي على ربه وثقة فيه. لما رأى السيف بيد الرجل ما اهتز النبي ولا ارتعد النبي ولا تغير حاله، لأنه يعلم أن ما أراد الله كائن لا محالة، فما خاف النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يثق في ربه الذي قال له يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. الله يعصمك من الناس أي يعصمك من القتل لا من الضرب ولا من الأذى، فقد أوذي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن الله قال له والله يعصمك من الناس حتى تبلغ رسالة ربك، لأنه في أول الآية قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ولو تعرض النبي للقتل ما بلغ رسالة ربه، فما عصمه ربه إلا ليبلغ رسالته. لهذا كان النبي يثق في أن أحدا من خلق الله لن يصل إليه بسوء أو بضر حتى يتم الرسالة، حتى ينزل عليه قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سأله الرجل من يمنعك مني؟ قال الله. فيه دلالة على أن العبد يجب أن يكون متوكلا على الله، مستعينا بالله، لا يخاف في الله أحدا، لأن الضار النافع هو الله عز وجل، لأن المعطي المانع هو الله عز وجل، فلماذا يخاف العبد من مخلوق مثله؟ لهذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله. الدرس الثالث أنها معجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يقع السيف من يد الرجل ثم يأخذه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يده، فهذه معجزة من معجزات نبينا، أنه بمجرد إشارة بمجرد كلمة يقع السيف من يد الرجل ويصير في يد رسول الله. الرابع حلم النبي وعفوه عن الجاهلين، وهي أعظم دروس هذا الحديث، كيف أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان قبل ذلك بلحظة مقتول، لأن السيف بيد الرجل والنبي أعزل صلى الله عليه وسلم، فيتغير الحال ويصبح السيف بيد النبي. هل ينتقم النبي لنفسه؟ لا، لأن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت ما انتقم رسول الله لنفسه قط، ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم قد أوذي وكم قد تعرض من ألوان البلاء والشدة، فما انتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله عز وجل. فكان النبي أشد الناس حماية لحرمات الله عز وجل. لهذا في هذه القصة أو في هذا الحديث دلالة على عظم حلم النبي وعفوه، وبهذا الحلم والعفو والخلق أسلم الرجل وأسلم قومه، ولولا ذلك ما أسلم هؤلاء. فبالرحمة وبالمحبة وبالعفو والصفح وبحسن الخلق يدخل الناس في دين الله أفواجا. في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما عاد من غزوة ذات الرقاع، وهو أيضا في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال: وبينما نحن آفلون من غزوة ذات الرقاع كنت على جمل لي ضعيف حتى مضى أصحابي وتأخر بي جملي، فأدركني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: ما لك يا جابر؟ قلت: يا رسول الله، جملي هذا أخرني. قال: أنخ. فأناخ النبي جمله وأناخ جابر جمله، ثم قال النبي لجابر بن عبد الله: أعطني العصا أو اقطع لي من هذه الشجرة عصا. فأعطاه جابر العصا فنخس الجمل ثلاث نخسات ثم ضربه، فنهض الجمل فقال له: اركب يا جابر. فركب جابر على جمله فأسرع الجمل يواهق ناقة رسول الله مواهقة، يعني يسابق ناقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسار النبي مع جابر ثم قال له: هل تزوجت يا جابر؟ أراد النبي أن يؤانسه، قال: هل تزوجت؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: أبكرا أم ثيبا؟ قلت: بل ثيب. قال: لما لم تتزوج بكرة؟ أو هل بكرة تلاعبها وتلاعبك؟ فقلت: يا رسول الله، إن أبي عبد الله ابن حرام مات معك في أحد وترك لي 7 أو 9 أخوات بنات، فأردت أن آتي بامرأة تجمع رؤوسهن وتصلحهن. لو جاب واحدة بكر هتبقى مثلهم، عيلة كل ما واحدة تتكلم بكلمة ترد عليها التانية ويحصل مشكلة، إما أخواتك وإما أنا. فأراد جابر بعقله وصائب فكره أن يأتي بامرأة كبيرة تجمع رؤوس إخوته، هو ما تزوج من أجل شهوته فحسب، بل أراد أن يعصم نفسه وأراد أن ينجب ولده وأراد أن يصلح حال أخواته. فاختار بعقله امرأة ثيب عاقلة مدبرة، فيه دلالة لمن تزوج البكرة أنها طائشة، فعليه أن يصبر على طيشها وأن يصبر على عجلتها دائما، لأنها لم تجرب الزواج ولا حالها مع الرجل، فربما كانت عصبية، ربما أساءت إليه، فعليه أن يصبر عليها. ومن أراد أن يأخذ امرأة يستريح معها، وطبعا مش كل الأبكار هكذا ولا كل الثيبات هكذا، ربما يتزوج الرجل بامرأة بك وتكون أحلم وأعقل من الثيب بكثير، هذا من توفيق الله للعبد أن يرزقه امرأة صالحة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله من امرأة صالحة، إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطعت، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله، وأيضا حفظته في ولده. قال جابر: تزوجت امرأة تجمع رؤوس إخوتي. فقال النبي لجابر: أتبيعني جملك هذا يا جابر؟ فقال جابر المؤدب مع نبيه ورسوله: بل أهبه لك يا رسول الله. قال: لا، بعني. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرضى أن يأخذه هبة، قال: بل بعني. قال جابر: فسمنيه يا رسول الله. سمنيه يعني شوفه يساوي كام. قال النبي: درهم. وهو جمل خلصان ما كان يعرف يمشي، درهم. فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذن قد بخست ثمنه. فقال النبي بدرهمين. قلت لا يا رسول الله تبخسني ثمنه. فجلس النبي يزيد في الثمن حتى وصل إلى أقية. ففرح جابر وقال أترضى يا رسول الله بأقية؟ قال أرضى. قال قد بعته لك، ولكن أشترط عليك أن أحمل عليه حتى أرجع إلى بيتي. لا بأس، البيع تم وانتهى السعر واتفقوا عليه، لكن جابر اشترط على النبي أن ينتفع بظهر البعير حتى يرجع. قال جابر فنزلنا منزلا يقال له الصرار أو الصرار على بعد 3 أميال من المدينة. فقال النبي لجابر يوشك أن ننزل بالصرار أو الصرار فننحر جزورا ونأكل من لحمها حتى تسمع بك فتفرش نمارقها. يعني تسمع امرأتك، لسه عريس جديد، تسمع امرأتك بأنك جاي فتفرش نمارقها. فقال جابر والله ما عندنا من نمارق يا رسول الله. نمارق يعني وسائد لينة، ما احنا بننام على الحصباء او على حصير او على فرش من جلد. قال رسول الله لجابر انه سيكون يا جابر، سيكون هناك نمارق وسيفتح الله عليه. قال فصرنا حتى أتينا الصرار ونزلنا ونحر النبي جمله وأكلنا من لحمه. ثم وصلت إلى البيت فأنخت جملي على الباب ودخلت على زوجتي فأخبرتها بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما أدري ما أخبرها، قال لها النبي كان بينصحني أتجوز بكري وبلاش أنتي، أو أخبرها بأنه ستكون نمارق وسيفتح الله علينا، كأنه يطمئن قلبها اصبري يا امرأة سيفتح الله علينا لبخبر رسول الله، وما تكلم رسول الله بشيء إلا كان، فاصبري معي قليل سيفتح الله علينا. قال فأخبرتها بما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلم أمهل أن أخذت جملي وأخذت زمامه، ما رضيش يركبه، فذهبت به إلى باب بيت النبي وأنخته. ثم دخلت المسجد فخرج النبي من بيتي فوجد الجمل فقال ما هذا؟ قالوا جمل جاء به جابر. محدش يعرف من أصحاب النبي ما درى بين النبي وبين جابر. قال ما هذا؟ قالوا جابر جاء بهذا الجمل إلى بيتك. قال أين جابر؟ قال فجاءني من ينادي علي أو من يدعون لرسول الله. فقلت في بعض الروايات قال جابر أوه يرجع النبي في البيعة، هيرجع للجمل ثاني وهيرجع تعبان زي ما كان وأفصل. قال فناداني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يا جابر اركب جملك وارجع به، يا بلال قم مع جابر وأعطيه أقية ووفه ثمنه. قال فعدت بجملي وعدت بأقية من ذهب وزيادة، وهذا من كمال خلق النبي. في الحديث دروس عدة يعلم الله، لو في فضفضة كان واحد خد في الحديث هذا 3 فضفضات. يقول فيه من أدب النبي البالغ أولا حرص النبي على أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان النبي يمشي آخر الجيش حتى يطمئن على آخر جندي من جنوده، وبهذا تحقق مراد النبي، فوجد جابرا قد تأخر لضعف جمله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثانيا معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نخس الجمل 3 نخسات فانطلق الجمل كأنه يواهق ناقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثالثا مؤانسة النبي لجابر وهو يمشي معه فيؤانسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويسأله عن حاله أنت متزوج ولا غير متزوج؟ وتزوجت بكرا أم ثيبة؟ أراد النبي أن يخفف عن جابر ويؤانسه في طول المسير صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما أخبره جابر علم النبي أن حالة جابر ضعيفة، متزوج حديثة وعنده 7 أو 9 أخوات ينفق عليهن، وجمله ضعيف لا يستطيع أن يمشي، وحاله بادي عليه الفقر، فأراد النبي أن يواسيه، لكن رسول الله من أدبه الجم لم يتصدق على جابر بصدقة، بل جعلها في صورة بيع وشراء، فقال أتبيعني جملك هذا؟ ثم إن النبي أراد أن يمازحه فقال له سمنيه يا رسول الله، قال بدرهم، لكن النبي لن يبخس ثمن الجمل أبدا، هو يريد أن يعطيه مال لكن في صورة بيع، لكنه أراد أن يمازح جابر رضي الله عنه فقال بدرهم، ثم أخذ النبي يرفع في الثمن حتى وصل إلى أقية سعر ما كان يحلم به جابر، فظن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم يمزح، قال أترضى بهذا الثمن يا رسول الله؟ قال نعم أرضى به، قال بعته لك صلى الله عليه وسلم. فيه أيضا أدب جابر أن النبي لما قال له بعنيه كأن جابر ظن أن رسول الله لما رأى الجمل يسرع في المشي طمع النبي فيه، فقال بل أهبه لك يا رسول الله، فأبى النبي لأنه ما يريد أن يأخذ الجمل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم لما رجع من أدب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن سنته أن الرجل لا يقدم أهله ليلا ولا يفاجئ أهله مفاجأة، بل إذا عاد من السفر كثير من الناس يقول أنا أريد أن أعمل مفاجأة أو أصنع مفاجأة لزوجتي، يكون على سفر في خارج البلاد أو مسافر إلى مكان بعيد وموعده ليس الآن، فيفاجئ زوجته يقول مفاجأة سر لها حتى تراني فوق رأسها، فربما أنه رأى في أهله ما لا يرضى عنه، فنهى النبي أن يفجأ الرجل أهله حتى تستحد الشعثاء أو أن تستعد المرأة لزوجها، وحتى لا يفجأ الرجل بأن يرى ما يغضبه. فالأدب مع الزوجة أن يتصل بها أو أن يعلمها حتى إذا جاء لا يقدم عليها ليلة، بل ينزل بالمسجد حتى يعلم الناس بمجيئه، فيذهب الخبر إليها، إن كانت في خارج البيت ترجع، وإن كانت غير مهيئة تهيئ نفسها، وإن كانت لم تصنع طعام تصنع طعام، تستقبل زوجها بالترحاب. وهذا من أدب النبي الذي أخبر جابر أننا إذا نزلنا إلى السرار أو السرار نزلنا فنحرنا جزورا فأكلنا لحمة حتى تسمع امرأتك فتنشر النمارق أو تفرش النمارق لتستعد لقدومك، فهذا من أدب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففيه دلالة على رفيع خلق النبي مع أصحابه وملاطفته لهم ومؤانسته إياهم ومواساته لهم وإنفاقه عليهم، ولا ينفق عليهم من باب المن بل من باب البيع والشراء. وفيه أيضا ما قال نبينا صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى وإذا اقتضى، فكان النبي سمحا في بيعه زاد في الثمن. ثم إن النبي لما رجع أعطى جابرا الجمل وأعطاه أيضا الثمن صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذه الغزوة أيضا حدث ما رواه أصحاب السير أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما خرج لحرب بني محارب وبني ثعلبة أسر امرأة من القوم وكان زوجها غائبا، فلما عاد قالوا إن أصحاب محمد قد أسروا زوجتك، فأقسم الرجل ألا يدع أصحاب محمد حتى يهريق فيهم دما. والله هو طبعا ما حلفش بالله، أكيد باللات والعزة، أقسم بأغلظ الأيمان عنده أنهم ما دام أخذوا امرأته لابد أن يريق دم، أو يسترد امرأته. قال فنزل النبي واديا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكأن النبي قد علم بخبر هذا الرجل أنه لن يسكت عن أسر زوجته أبدا. فلما نزل النبي منزلا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال النبي: من يحرسنا الليلة؟ من يكلأنا الليلة؟ فقام عباد بن بشر وعمار بن ياسر فقال: نحن يا رسول الله. فأوقفهما النبي على فم الشعب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم نام النبي وأصحابه. فقال عباد بن بشر لعمار بن ياسر، عباد بن بشر الأنصاري وعمار بن ياسر المهاجري أبو اليقظان رضي الله عنه، قال عباد لعمار: أتكلأنا أو تحرسنا أول الليل أو آخرة؟ قال: بل أحرسكم آخرة، لأنه هيقسموا الليل عليهم نصف، واحد يحرس والثاني ينام، ونصف الآخر يحرس من نام وينام من قام. قال عمار: أنا أكلأكم أو أحرسكم آخر الليل. قال له عباد فنم، وقام عباد يحرس رسول الله وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف يحرس؟ كيف يقوم بالحراسة وهو يذنبن ويغني، وهو يلهو ويلعب، وهو يضع سماعات الراديو في أذنيه ويسمع أغنية؟ لا، بل قام عباد وهو يصلي لله عز وجل، قام يصلي على فم الشعب. فأقبل الرجل الذي أخذت زوجته فرماه بسهم وقع في يده وعباد يصلي، فنزع السهم واستمر في صلاته، فانتظر الرجل ثم رماه بسهم آخر ونزعه عباد، وأقبل على صلاته فرماه بسهم ثالث هو أشد من الاثنين، فوقع منه في مقتل فأيقظ أخاه. فقام عمار والدم ينزف من عباد، فقال له: رحمك الله، كل هذا الدم؟ لما لم توقظني من أول ما رماك هذا الرجل؟ قال: والله لقد كنت أقرأ سورة من القرآن ما أردت أن أقطعها ولو خرجت نفسي ولو خرجت روحي، ولولا أني على ثغر أوقفني عليه رسول الله ما خرجت من الصلاة حتى أتمها. عجيب، لما وجد الرجل أن عمار قد قام وسمع الحوار فر هاربا. العجيب أن هذا الرجل وفى بيمينه، يعني أقسم بالله أن يريق دم وأراق دم. في كثير من المسلمين يقول لزوجته: والله لو خرجت من البيت ما انت رجعة، وبعد ساعتين اثنين ترجع. يقول: والله لو فعلت كذا لأفعلن بك، ولا يفعل ولا شيء. لكن هذا لما قال وفى بيمينه، لأنه عربي إذا قال صدق في قوله ووفى مع نفسه. وفي الحديث دلائل عدة، أولها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤمن جنده بالحراسة، فكان لا ينزل منزلا إلا وكل من يقوم بالحراسة وحماية الجيش. ثانيا، فيه فطنة للنبي صلى الله عليه وسلم لما أوقف الربيئة يعني الحارس على فم الشعب، لأن العدو لا يأتي إلا من هذا المكان، فأوقف الحارسين عند فم الشعب في المكان الذي يظن أن العدو سيأتي منه. ثالثا، لما قام الحارسان بالحراسة قسم الحراسة بينهما، أحدهما يقوم والآخر ينام حتى يكون أعون له على الحراسة، لأن لو صحوا الاثنين ممكن على طول الليل يتعبوا. لكن قسموا الحراسة بينهما، أو قسم الحراسة بينهما، أحدهما يقوم يحرس والثاني ينام. وفعلا قام عباد ونام عمار، وفيه أيضا أن من نام كان قريبا بمن قام، لأنه لو نام بعيد وأصيب عباد ما استطاع أن يوقظ عمار، بل نام قريبا منه بدليل أنه غمزه فاستيقظ. وفيه دلالة أيضا على نباهة من نام من أصحاب النبي، فكانوا لا ينامون كأنهم موتى، بل ينام وكأنه متيقظ وكأنه منتقب وكأنه منتبه، حسه نعما يقوم ويحرس، ينتظر العدو أن يأتي في كل لحظة ولو كان نائما، فبمجرد ما غمزه انتبه رضي الله عنه وقام. منها أيضا من الدروس عظم الصلاة في قلب أصحاب النبي، كيف كانوا يعظمون الصلاة ويجعلون لها في قلوبهم منزلة، فكان أحدهم لا يجد وقتا إلا قام يصلي. وفيه أيضا دلالة على حب أصحاب النبي لتلاوة القرآن، وفي بعض الروايات أنه قال: كنت أقرأ سورة والله ما أردت أن أقطعها ولو خرجت روحي، قيل إن هذه السورة هي سورة البقرة، فكان يعظمها، وما أراد أن يختم سورة البقرة ولو خرجت روحه. فقال هذا درس عظم القرآن في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكانوا يحبون قراءته. وفيه دلالة على أنهم كانوا إذا قاموا يصلون من الليل كانوا يصلون بالطوال من السور حتى يطيل الواحد منهم القراءة، فكان لا يختصر القراءة ولا الركوع ولا السجود، بل كانوا يطيلون الصلاة رضي الله عنهم وأرضاهم. وانظر إلى رجل جاء من سفر، رجع من غزوة ويسير المسافة كل 6 أمتار يركب مترا ويمشي 5، كم قد تعبوا. وفيها كما قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أنه نقبت أقدامهم حتى سقطت أظافرهم من طول المشي، فهذا الرجل ما يصدق يرتاح، لكنه ما ترك قيام الليل، كان قيام الليل في قلوبهم أحب إليهم من نومهم، كانوا يحبون الوقوف بين يدي الله في ظلمة الليل أحب إليهم من النوم. أين نحن من هؤلاء؟ بالله عليكم، في التكييف نقوم، في المراوح نقوم، على الفرش الناعمة نقوم، ولا يستطيع أحدنا أن يقوم بسورة بتمامها، وإن صلى ليلة ما صلى الأخرى. هؤلاء عادوا من غزو، من معركة نقبت أقدامهم، أي درجة من درجات حب قيام الليل في قلوبهم، أي منزلة بلغ الإيمان في قلوب هؤلاء، أين نحن منهم؟ والله لما نتكلم عنهم وعن أعمالهم وأفعالهم إننا نحتقر أنفسنا. سبحان الله، يعود من سفر، وسفر أي سفر تعب، ويصل ليستريح، كان يكفيه أن يجلس منتبه أو أن يبقى واقفا بغير حراك، لكنه قام يصلي لله عز وجل. وهذا عظم الإيمان في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. آخر فائدة هو أنه قال: ولولا أني على ثغر وكلني عليه رسول الله ما قطعت السورة حتى أتمها. يعني ما خاف على نفسه، إنما خاف على ثغر الإسلام، إنما خاف على الموقع أو على المكان الذي يؤتى منه المسلمون، فما أيقظ عمار إلا خوفا على أن يأتي هذا العدو، وهو ما يدري هل هو رجل أو جماعة، لكنه ما خاف على نفسه ولا طمع في بقائها ولا حياتها، بل خاف على ثغر وكله عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأيقظه. فقام الرجل وهو يقول له رحمك الله. فيه أيضا المحبة بين الإخوان من المؤمنين لما رأى ما به من الألم ولما رأى الدم ينزل منه أشفق عليه شفقة كأنه يشفق على نفسه، فقال له: رحمك الله، لما أيقظتني من أول رمية رماك بها هذا الرجل؟ قال: ما أردت أن أقطع الصورة. فيها أيضا أن أصحاب النبي كان يحب بعضهم بعضا، فرضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصلى اللهم وسلم على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم. وأريد أن أعتذر إليكم وأستأذن، لأن في المرة الماضية أخرتموني وعندي تسجيل، أريد أن أدرك التسجيل إن شاء الله تعالى، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعة، وأسأل الله تعالى أن يجمع بيننا وبينكم في خير، وأسأل الله أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن يجمعني بكم في الأحد القادم بحوله وقوته، وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.